وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب البيع أو البيوع أو التجارات، أحكام البيع وأبواب التجارات، ما هو الجائز منها وما هو ممنوع، ما هو مشروع وما هو ممنوع، وما هو مباح باق على الأصل. لا شك أن من محاسن الشرائع إباحة البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم الأمر الثاني، أمر ضروري، يعني ضرورة حياتية، كيف يتقايض الناس ويتبادل الناس ما بأيديهم إن لم يكن البيع. فإن كان مع أخيك شيء وأنت معك شيء آخر، كيف تقع المبادلة والمقايضة إن لم يكن بالبيع؟ فسيكون بالسلب والنهب، وهذا ممنوع. سيكون بالاعتداء والظلم والغصب. فالله عز وجل أحل للناس البيع. الشرائع جميعها فيها حل البيع في الجملة، وإلا هناك أنواع وصور محرمة، إما اشتملت على الظلم والجور والغش، وإما اشتملت على الغرر والجهالة، إما اشتملت على الربا. ولله الحمد في شريعتنا جاء الأمر مفصلا، وهذا ربع المعاملات سبق في هذا الكتاب منار السبيل، ربع العبادات. وتلاحظون في منار السبيل أتى بالكتاب الجهاد قبل كتاب البيع، يشعرك بأن الجهاد شرع مش من أجل الانتقام من الناس، لا لا، ده من أجل حث الناس على الهداية والدخول في الإسلام. ولذلك لما تقرأ في كتاب الجهاد فضائل هذه العبادة، الآن الربع الأول ربع العبادات أدرج في كتاب الجهاد، وبعدين جاء في الربع الثاني المعاملات، البيع والشراء والفرائض المواريث، وبعدين الربع الثالث النكاح وما يتعلق به، الطعام والشراب، الأحكام المولود، العقيقة. وبعد ما خلص الربع الثالث أتى بالربع الرابع، كتاب الجنايات والحدود والإقرار والقضاء والبينات والدعاوى. كتب الفقه مبنية على أربعة أرباع، الربع الأول العبادات، وبعدين أهم العبادات أم العبادات الصلوات، وأهم شرط للصلاة الطهارة، فكانوا يبدأون بالطهارة وكيفية الوضوء وصفة الوضوء ونواقضه وما إلى ذلك. كان عمر بن الخطاب كما في سنن الترمذي يضرب من يدخل السوق ولا يفقه أحكام البيع والشراء، لأنه لا يضمن. إذا انضبط هذا الباب واستقام، استقامت أسواق المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والأحكام التي ترضي الله، وصفيت ونقيت من المحرمات والمحاذير ارتقى اقتصادهم، صار اقتصادهم أحسن ما يكون. أما إذا كان الاقتصاد مبني على الربا، مبني على الغرر، مبني على الغش، مبني على التحايل، فهذه هي المصيبة، فإنه يتراجع يتقهقر. ولله الحمد أن الله عز وجل بين لنا أحكام البيع والشراء، إما إجمالا في القرآن وإما تفصيلا كما جاء في سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. يقال كتاب البيوع أو كتاب البيع، البيوع لأنه مأخوذ من الباع، أنه زمان يقيسون القماش بالباع، أو أنه البيع المشتري يتصافق بالصفقة ويمد يده وباعه. قال مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا، سيارة مقابل 100,000، شقة مقابل 200,000، تملكا وتمليكا. كذلك يدخل فيها رجل استأجر طريقا في دار للممر فقط مقابل كذا وكذا، هنا يقول كلام المؤلف، وأنتم تعلمون أن دليل الطالب إلى أهم المطالب هو للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي من المقادسة، وممن جاء وسكن بلاد مصر، وكان في الأزهر، وأول من أدخل المذهب الحنبلي إلى بلاد مصر، ثم جاء ابن ضويان وشرح دليل الطالب في منار السبيل معنا يا إخوة، وهو كتاب مفيد وهام. يقول هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز يعني ماضي ومعتبر ومباح، وإلا العقود على أقسام وصور، في عقد لازم، في عقد جائز، وتفاصيل في هذا الباب. قال وهو جائز أي حلال مباح معتبر ماضي بالكتاب والسنة، الكتاب المنزل والسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإجماع، أجمع العلماء على حل البيوع في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي هذا، القياس الصحيح يقتضي حل البيع ومشروعيته. قال لقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، الربا 70 بابا، أبواب كثيرة. قال وحديث البيعان بالخيار، وهذا مجلس إيه؟ خيار المجلس، وهو في مجلسهم الذي تكلم فيه بالبيع والشراء، واتفق البيعان بالخيار طالما هما في المجلس، إلا أن يكون بينهما خيار آخر إلى مدة، إلى زمن، إلى وقت، خذ هذه السيارة إلى أسبوع، فرزها، انظر فيها، اعرضها، إن عجبتك وإلا ردها خلال 3 أيام أو 48 ساعة أو ما إلى ذلك. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وهذا ما يسمى عند العلماء خيار المجلس. وكل نوع من أنواع البيوع له خيار مجلس يتعلق به، لأن في ناس اليوم يشتري بالاتصال بالهاتف، وتباعد المسافات، البائع في الشرق والمشتري في الغرب، واحيانا يجتمعان، واحيانا يكون المبيع شيء عظيم كبير، واحيانا يكون شيء يسيرا حقيرا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وانواع الخيار ستاتي معنا ان شاء الله. الخيار اللي هو ايه؟ بالاختيار بدون جبر، بدون ضغوط ولا اكراه ولا تلجئه، متفق عليه. وينعقد لا هزلا، ينعقد اذا كان الرجل جادا قاصدا البيع والشراء. طيب لو انه كان يمزح، اشترى منه محمول، اخذ المحمول سلمه 2000 3، وده راح لسبيله وذاك راح لسبيله. بعد شوية صاحب المحمول المشتري جاء للبائع قال ده انا كنت بمزح، لا ده انا كنت في هزل، انا ما كنتش قاصد ولا كنت جاد في المسألة. مذاهب وأقوال في المسألة ايه؟ مذاهب وأقوال. مذهب الحنابلة مراعاة النية، أنه كان هازلا لم يقصد حقيقة البيع والشراء. وعند الشافعية أن هذا بيع ماض، وهذا هو الصحيح. وإلا لو فتحنا المجال واحد ما يعجبوش الحاجة وليس فيها عيب وليس بها بأس، ممكن بعد شوية يقول عفوا أنا كنت بمزح هات لي الفلوس. لا، ممكن كده وانت نجار بتصنع مبليات يجي لك واحد ويعطيك 100,000 على غرف معينة، ورحت انت ما شاء الله اشتريت الأخشاب والأبلكاش والمواد والمون، بعدين جالك بعد أسبوع ده أنا كنت بمزح، ده أنا كنت هازل، ده أنا كنت بهزر. الصحيح أن هذا البيع ما دام ليس هناك علة ولا عيب في البضاعة، وليس مغبونا، وليس مغبونا معنا، وأنت اشتريت بوعيك واختيارك وأنت راشد لست بقاصر وكل الشروط متوفرة، الصحيح أنه لا عبرة بقوله كنت هازلا. وما ينفعش نقيسها على الطلاق في الهزل. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أول شيء الحديث ضعيف، أول شيء حديث طلاق هذا ضعيف، حديث إيه؟ ضعيف. ثم العلماء تكلموا في باب الطلاق وضعوا له قيودا. الطلاق ده ما بيحصلش كل ساعة في اليوم، إنما البيع والشراء أنت محتاجه في اليوم أكثر من مرة، تحتاج شراء للفطار وشراء للغد وشراء للعشاء، ودخل موسم الشتاء أنت عايز ملابس، ودخل الصيف وعايز ملابس، وبتجهز عروسة وأنت عايز متطلبات، ده موضوع ثاني يختلف. ثم أيضا العلماء ذكروا مسألة، وهي لو أن رجلا عقد لابنته واتفق مع الزوج في السر كده المهر بيني وبينك 1,000 وفي العلن 5,000 وجاب الشهود والقاضي المأذون كلهم يعلمون 5,000، 1,000 اللي في السر ما يعرفوش عنه شيئا، 1,000 اللي في السر لا يعلمون عنه شيئا، وقع خلاف أو طلاق أو ما إلى ذلك، بماذا سيحكم القاضي؟ بالعلن ولا بالسر؟ بالعلن، سيحكم بالعلن سدا للضرائع ووجود الشهود. شهود شهدوا انه فيه 5000، والقاضي حكم بالظهر. فكيف لشخص يشتري سلعة ما، بضاعة ما، حاجة ما، ويتم العقد بشروطه وأركانه وقيوده وهو راشد عاقل بوعيه بإحساسه باختياره برضاه حصل هذا الشيء، ثم يأتي بعد ذلك يقول عفوا كنت هزيلا، كنت ايه؟ كنت هزيلا. فعند الحنابلة، وقد صدر بهذا الإمام الكرمي، مرة بن يوسف الكرمي الإمام الحنبلي، ثم ابن ضويان أيضا تبعه، يقول وينعقد لا هزلا. وسيأتي معنى البيع في التلجئة، وسيأتي معنى البيع وهو مكره. يختلف، يختلف، ظهر لكم؟ يقول هنا، وهنفرق بين بيع التلجئة والإكراه وبين بيع الهزل. أن بيع الهزل ما في اتفاق سري باطني، لا، إن بيع المكره والتلجئة في اتفاق. واحد باع بيع تلجئة، عنده قطعة أرض، عنده عقار، ويخاف من رجل ظالم سيغتصب هذه الأرض، فجاء لزيد من الناس قال أكتب لك هذه الأرض بيعا وشراء صوري، وفي الباطن يريد أن يتهرب من الظالم، لأن المشتري هذا الصوري قوي يستطيع يقف أمام الظالم. إذا باعه بيع تلجئة، هو ما اختار أن يبيع، لكن تلجئة صوري فقط ليتلاشى أن تؤخذ الأرض منه ويسلب العقار منه لهذا الظالم، فهذا بيع تلجئة. رجل مكره على البيع، في اتفاق بين البائع والمشتري، أنا بعت لك وأنا مكره من أجل كذا وكذا، لكن هذا صوري، أنت تتنازل من أجل كذا كذا في الموعد الفلاني، في اتفاق. إنما الهازل، ما الذي أضرى البائع أن المشتري هذا هازل؟ ما الذي أضرى؟ أخذ السلعة ومشى. فلو فتحنا باب إن الموضوع الهازل لا يعمل به، وقد تمت البيعة والصفقة، إذا فتحنا على المسلمين باب شر عظيم. وأيضا عقوبة للهازل أن يمض هذا البيع وأن ينفذ هذا البيع. يقول أما الهزل بلا قصد لحقيقته، يعني بلا قصد لحقيقة البيع، ويقول يريد أن يقول لك شرط أن يكون جادا، أن يكون جادا، فلا ينعقد به لعدم الرضا، لعدم ايه؟ الرضا. لكن قد أجبنا على هذا. وكذا التلجئة، احنا فرقنا بين بيع الهازل والتلجئة. التلجئة لن يمضي هذا البيع ولن ينفذ، ليه؟ في اتفاق بين البائع والمشتري، تلاشيا لمشكلة كبيرة، أن يغصب المال من قبل ظالم أو قوي أو متغطرس يعتدي. يقول لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأصل أن البيع يا إخوة هو عن تراض، هذا هو الأصل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، هذا هو الأصل. والصور اللي بيذكروها هذه صور نادرة، نعطي كل صورة ما يناسبها ويوافق الأدلة والنصوص. فيقول بالقول الدال على البيع والشراء، يعني يتم يعتبر ينفذ بوسائل وسبل، إما قولية وإما فعلية. فيقول بالقول وليس شرطا، ليس شرط، بدليل إن في واحد أخرس ممكن يشتري، يروح يشتري السلعة وهو أخرس لا يحسن الكلام، وممكن لا يشير بيده إنما يعطي مالا ويأخذ بضائع، ممكن الأخرس يكتب، في أخرس يكتب ومتعلم الكتاب، وممكن يكتب على المحمول رسالة توصل إليه. بالحقيقة كل ما تيسر في عرف الناس أن يتحقق به الرضا بين البائع والمشتري فهو معمول به، وإلا كل ما تروح تشتري شيء من الخبز قبول وإيجاب، اشتريت قطعة حلاوة طحينية قبول وإيجاب، طب قطعة جبنة كمان قبول وإيجاب، كم علبة زبادي قبول وإيجاب. لا ده أنا بشدد على الناس، لا حتى القائم الواقع اللي يعيشه الناس اليوم غير كده، وما كانش هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق ويبيع ويشتري وأصحابه كذلك، ولم يكن في شيء من ذلك صيغة محددة، شيء مؤقت من الكلام والعبارات والألفاظ. فيقول وهو الإيجاب والقبول، إن البائع يقول بعتك والمشتري يقول قبلت، احنا مش في عقد الزواج، ده عقد الزواج ده مرة في الشهر، مرة في السنة، مرة في العمر، إنما البيع والشراء تحتاج دايما دايما أخذ وعطاء، مقايضة ومبادلة، وفي بيع بيع كبيرة وفي بيع يسير صغير حقير يختلف. ما أحسن هذا الدين، شوف المعاملات ما أجمله والله من دين، لو كان له رجال يا سلام بحق. شوف ما تقوليش بقى ده في كندا بيعملوا كذا، لا ده في أمريكا بيعملوا كذا، لا ده في بلاد أوروبا في فرنسا بيعملوا كذا بيتبايعوا كذا، لا سيبك منكم، تعال هنا شوف بقى الفقه الإسلامي وحلاوته ومحاسنه. يقول هنا هو الإيجاب والقبول في قول البائع بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري ابتعته أو قبلته أو اشتريته ونحوها، كل هذا ليس بلازم، وسبق الجواب عليه. وبالمعاطاة يعني بالشيء الفعلي، هيعطيه الخبز ويعطيه ثمن الخبز لا بأس معاطاة، لكن أيضا ليس محصورا في المعاطاة وليس محصورا في الإيجاب والقبول. وبعض الفقهاء يشدد لابد القبول يكون بعد الإيجاب ولا يتقدم القبول على الإيجاب. طب لماذا نحن نتعب أنفسنا مثل هذه بمثل هذه الطرق، وقد يسر الله لنا الأمر الحمد لله، لما تتبع الدليل ترتاح تريح وتستريح، تروح غيرك وتستريح أنت. لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي، أو قال عالمنا أو قال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، ذاك طريق ليس فيه هداية من سار في تحصيله لا يهتدي. العبرة بالدليل، العبرة بالنص. ولذلك التقليد أخذ قول الغير من ليس بحجة بغير حجة، إنما أنت متبع، تبع الدليل. ولذلك دائما نعود أنفسنا ندرس الفقه نجمع بين الدليل والتعليل، الدلائل والمسائل دائما. ومن أراد أن يتعلم الفقه بحق يرجع إلى تراجم الإمام بخاري وما فيها من أسرار، وكيف في الإشارات التي فيها، وكيف فحوى هذا العنوان وهذه الترجمة، وما المغزى منها. حتى ألف الإمام السكندري ابن المنير السكندري كتاب المتواري في تراجم صحيح البخاري، المتواري مطبوع ومحقق. ودائما ابن حجر رحمه الله ينقل منه ويستفيد منه ويعلق المتواري في أشياء كده تحت التراجم مستخبية. ما هو انت في سطور أمامك، لكن في حاجة وراء السطور، في أشياء تحت السطور. وذلك يقول لك العلم علمان، علم مسطور في السطور، وعلم مخبور بالخبرة. ما وراء السطور؟ ما وراء إيه؟ السطور. قال وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، يعني صيغة البيع والشراء. فلذلك مثل هذا الباب حيث لم يبينه الشرع ولم يحدده الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. رخص لنا الشارع في قصر الصلاة، فهل نذهب إلى التحديد مسافة معينة، ولا نعلق الحكم بالسفر مهما كان؟ هكذا. إذن ما صدق عليه أنه سفر في عرف الناس كان لك رخصة القصر. الصيام كذلك معنى، وجميع الرخص من نفس الباب. صلة الأرحام أمرنا الله بها، تحديدها توقيتها مرجع إلى العرف. أحراز الأمانات والودائع، لكل أمانة ووديعة حرز يناسبها، مرجعها إلى العرف، تحديدها بالعرف. ما جاء تحديدها في الشرع، وهذه من رحمة الله عز وجل، النفقة للمرأة المطلقة لو حددت من 1400 سنة والتنزيل مستمر، بثوبين، بدينار، دينارين، بدرهمين شهريا سنويا. طب اليوم ترك الشارع الحكي تحديد هذه النفقة باعتبار أحوال الناس، باعتبار العرف. وخذ من هذا هلم جرة. فهنا يقول ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف. العرف المعروف عرفا، المشروع المعروف عرفا كالمشروط شرطا. جئت أنت أخذت عامل للسيراميك لم تتفق معه على الأجرة مثلا، جاء العصر خلص الشغل، اختلفت أنت وهو في الأجرة والثمن، المرجع في ذلك العرف. نشوف أمثالك من العمال والصنايعية بيعملوا هذا بكام بدون ما نشترط، بدون ما نتفق قبل العمل. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن هذا من سعة العالمين ومن تيسير الشرع عدم تحديد هذه بحد معين، بحد محدد. ده من رحمة ربنا عز وجل ومن محاسن التشريع أن يترك هذه الأشياء مرجع العرف. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عقد الزواج ما كان فيه مثل هذه الصيغة اللي احنا اليوم في الأيام المعاصرة هذه نتعامل بها عند المأذون. زوجني يا رسول الله هذه المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ملكتك إياها بما معك من قرآن. طبعا كنا نتمنى نرجع بما معك من القرآن، ولا يا أخي محمد؟ صح؟ تمام. زين، إيش رأيك؟ طيب كلنا. طيب شوف، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسهل على الناس، على الشباب بيسر عليهم. طيب الأيام هذه يحتاج المأذون، يحتاج القاضي، يحتاج الحاكم، لابد يبرم كل شيء. انت تزوج مين؟ انت اخترت مين؟ اخترت سعاد ولا نجلاء؟ ما هي لها مواصفات ولا مواصفات؟ ممكن هو يطلب نجلاء وتطلع سعاد، ما بيحصل غش. ها؟ ممكن انت تيجي تشوفها مع مغيب الشمس فيقعدوا العروسه دي كده في الجهه اللي بتغيب منها الشمس، فيشوف كده شوف حاجه ايش هي المطلوبه. يجي وقت العقد، صح، مش هي دي المطلوبه. واحد ليلة الزفاف ركبوا له العروسة معاه في الميكروباص، يلا يا عمي روح البيت يلا زفاف، فتش وجهه مش هي دي، اللهم انا كنت فين؟ فاحتاج المأذون يجلس يركز في الكلام، هي فلانة بنت فلان، والمأذون يقوم يستأذنها ويعرف هي فين وتوقع وصورة وختم ليضبط أمر الزواج، لأن وقع فيه التلاعب، وقع فيه الغش. فاحتاج الناس يشوفوا أسلوب آخر عند عقد النكاح وعقد الزواج، صح ولا لا؟ إذن المسألة الشارع تركها للعرف، فنحمد الله عز وجل أن جعل لنا هذا الشيء ميسرا سهلا. فترك الشارع للعرف أن تحدده، واختلاف الأجيال، اختلاف أصناف الناس، اختلاف الأزمان يقتضي هذا. فهنا يقول ايه؟ فيجب الرجوع فيه الى العرف. نعم، خذ العفو وامر ايه بالعرف، العرف السائد، العرف الذي لا يعارض نصا، العرف الغالب المعمول به عند الناس، العرف المستقر. المستقر، تعرف الناس اليوم في الوزن بيشتروا بالكيلو، بيبيعوا بالكيلو، في القماش بالمتر، عرف مستقر. فهنا يقول والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، أي القول يعني، ما شاء الله. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما. وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، ما بيشترط في الهبة تقول لولدك وهبتك كذا فقول قبلته، انت مضغوط من غير ما تقول له وهبتك، ده هو بيلهفها على طول، مش محتاج تقول له وهبتك، وهبت ايه يا عم؟ هات يا عم ويشيل معنا. لكن برضه يجب ايه؟ التسويه والعدل. يجب ايه؟ التسويه والعدل. ما هو الصحابي الجليل ولد بشير اللي هو النعمان بن سعد كان متزوج زوجتان، له زوجتان، عمرة بنت رواحة ابنها البشير هذا. فراح النعمان بن سعد قال لها أنا هعطي للولد البشير قطعة أرض عقار. طب والتانيين وولاد التانية بقى يعملوا ايه؟ ولاد الزوجة الأولى يعملوا ايه؟ هيروحوا فين؟ لو انت بتعمل كده الايام دي، والله ده انت شاطر قوي، ده انت كويس، جزاك الله خير، والله ده انت بتخدم ابني، ها؟ انت ممتاز. يا قالت له لا، هل استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول حاجة سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن أجازك، والله لا بأس. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نحلت البشير كذا وكذا من الأرض العقار. فقال عليه الصلاة والسلام أكل أبنائك نحلت؟ أكل أبنائك نحلت؟ شوف إزاي امرأة ذكية عاقلة حكيمة تريد الحق وتريد النجاة لزوجها وولدها، أكل أبناءك نحلت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جار. إيش رأيكم اليوم؟ ها؟ ده بيتصل علينا ناس كثر، أنا تزوجت المرأة الثانية وبعدين جاب أتت بولد، أتت ببنت، وأنا الأولين هم كويسين مبسوطين، لكن أنا عايز أعمل تأمين للولد الثاني ابن المرأة الثانية. هو أصلا بيحب المرأة الثانية أكثر من يعمل المرأة الأولى، بس هو عايز يجيب دي حيلة. أنا خايف على الولد ده هيضربوه، هياكلوا حق، مش عارف ايه الى اخره. لا، مره من المرات تزوج رجل امراه على الزوجه الاولى ولم يعلم الاولى بشيء. تقول له انت رايح فين الليله؟ والله انا معي شغل، رايح الاسكندريه، انا معي شغل، معي ماموريه. كل يوم مأمورية ولا كل يوم بقى ده يوم مأمورية؟ الكلام ده الأسبوع ده كله مأموريات. عرفت إنه متزوج ومخبى عنها. هي حكيمة ونصحة جدا جدا، ما أخبرتهوش بأي حاجة، وعاشت سنوات حياة سعيدة. ليه؟ يعني تطلع منه وتسيبه لثانية؟ طب ما تخلينا عايشة كويسة، ده عقل، ده حكمة، صح؟ وكان الرجل ده غني، مات. طب التركة بقى هنعمل فيها؟ جاءت الزوجة الأولى، عارفة مكان الزوجة الثانية وعارفة هي مين وفين وعنوانها وكل حاجة. فاتصلت عليها قالت لها ده انت نصيبك من المراه كذا وكذا، وانت كنت زوجة فلان وانا عارفة وكذا، وهبعت لك نصيبك وتعالي خدي المراه. فقالت لها الزوجة الثانية انا اسفة لا أخذ نصيبا لا يحل لي. قالت لها ليه؟ قالت لها لأنه طلقني قبل أن يموت. بين بال وين اللي بيعمل ده؟ وين اللي بيعمل يوم؟ ها؟ فين؟ بقول لك واحد موظف واخر الشهر المدير بيعطي له الراتب كامل، قال له لا بس اسف اخصم 6 ايام من مرتب. قال له ليه؟ طب انت كل يوم شغال. قال له لا بس انا بصلي الظهر ومن وراك كده بروح احضر درس، فانا حسبت الدروس دي اوقاتها طلعت 6 ايام. قال له عشان كده انت عايز نخصم 6 ايام؟ والله لاعطيك الاجر كاملا، الراتب كامل. تاني يوم دخل العامل للدرس حصل المدير جالس في الحلقه. ليه بقى؟ ما هي الحلقه دي بتعلم الامانه. المدير احق ان يتعلم. شوف هو فين ده؟ النماذج دي فين؟ بقول لك واحد تاجر مات وبعدين قبل ان يموت يا اخوه كان عليه ديون كثيره، ولا يعتبر ده شيء، يعتبر مات وما ترك شيئا، واولاده جالسون في البيت، زوجته جالسه يضربوا كف على كف، يا رب هنعيش منين؟ ابونا افلس، ابونا كذا، ليس معنا شيء. فاذا بالباب يطرق، واذا بالرجل داخل بشنطه مليانه مال، بيقول لهم الشنطه دي كانت دين علي لابيكم بدون شهود بدون سند بدون واسط. فين اليوم بقى ده؟ انت اليوم ده انت اليوم بتعطي 100,000 لشخص وتقول له شغلها، والله تشغلها، وشوف بقى هيجيب لك ايه، وهل يوصلك رأس المال ولا مش هيوصلك، ولا هيجي لك ربح ولا مش هيجي لك ربح. وخذ من هذا القبيل، خربت الذمم، فسدت العهود، مرجت في أيام نعيشها للأسف. كنا زمان نقول الذمم كانت سليمة صحيحة، كنا زمان نقول الناس كانوا بيحبوا بعض فعلا وبيودوا بعض. اليوم ممكن الواحد في آخر طابق في العمارة يسعف إلى الإنعاش ولا حد يدري عنه شيء، ممكن واحد يموت في الحارة وفي الحي ولا أحد يدري عنه شيء. هذا بيحصل، حصل تفكك، وحصل أن الناس طمعوا في الدنيا وزخارفها، الطمع، الجشع، الحقد، الحسد، أنانية، الاستئثار، مصائب وأمراض. يجب أن المسلمين يقفوا مع أنفسهم وقفات ويقيسوا أنفسهم بأحوال الأولين من السلف الصالح. ألا على مثل ما كانوا عليه فلنكن. يقول هنا ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما. وكذلك فين؟ ها، في الهبة والهدية. ما تروحش بقى تعطي الواحد هدية، لازم إيجاب وقبول. خلاص، والله أنت أعطيته الهدية، خلاص انتهى الأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقبل هدية ويثيب عليها. وكان ربما أهدي إليه بكرة فردها 6 بكرات، ده من كرم النبي عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق بمعنى الكلمة، أكرم الخلق. ما تقوليش ممكن يجي واحد أكرم منه، ده مش هيأتي وما فيش. الله أعلم حيث يجعله رسالته. لما جاله الرجل الكافر واستضاف عنده ونام وبيت، أطاله حلبة ما كفيتش، لسه جوعان مش هيعرف ينام، قاعد متململ. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ كده، بيقرأ الشخص، بيقرأه قراءة ينظر في وجهه في عينيه. لما جاءوا له وصلوا مع الفجر سلم وصلهم لعلكم عرفتم ما جاء به أبو عبيدة من بل بحرين. نظر في الوجوه لعلكم بلغكم كذا وكذا. فحلب له الثانية لسه الرجل ما شبعش. حلب له الثالث ما شبعش حتى حلب له 7 حلبات من 7 نوق. تصور الصباح رجوع الله وفي أكرم من هذا عليه الصلاة والسلام 7 7. ها انت ما شفتش واحد اكل 300 سندويتش؟ ما دخل في المسابقة معروف 500 سندويتش. الله ايه المصايب دي. فالصباح قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله عليه الصلاة والسلام. حلب له حلبة واحدة وشبع وقال الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. هو بيأكل 500 سندويتش 600 سندويتش وجايبينه في المسابقة عشان ياخد جائزة. وده اللي احنا فلحنا فيه. الناس فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت رايح فين؟ البطولة مش كده، الرجولة مش كده، الأخلاق ليست هكذا. ده كان أبو بكر الصديق من أنحف الناس، حتى كان إزاره يسترخي وهو ماشي، ومع ذلك هو الصديق الأكبر. الفاروق كان من أعبد الناس. شعبة بن الحجاج عبد الله حتى جف جلده على عظمه وهو أمير المؤمنين في الحديث. ما هذا؟ هؤلاء هم الرجال بحق، هؤلاء هم الجبال. الشم الرواسي بهم حفظ الله بهم الدين. من الناس من خلقه الله لهذا الدين، ومن الناس من يحق أن يقال فيه لو لم يخلق لكان خيرا له، لو لم يخلق لكان خيرا له، لأنه شر مستطير على عباد الله. فيقول هنا شوف في الهدية والهبة ما اشترطش ايه؟ الإجاب والقبول وتتعب نفسك والمسألة سهلة. طب والصدقة؟ نفس الأمر. فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها. التنصيص على صيغة الإجابة والإيه والقبول، بأي طريقة بأي وسيلة يصح العقد، صح البيع والشراء، أمضيناها سواء كان قولية أو فعلية، إشارة، كتابة، اتصال، أي وسيلة. لا سيما في العصر الحديث تنوعت طرق البيع والشراء. قاله في الشرح، يعني الشرح الكبير اللي هو المغني، وشروطه 7، أحدها الرضا. إذن شرط التراضي بين البائع والمشتري، البائع راضي على القيمة وعلى الثمن، والمشتري راضي على السلعة. شوفوا كانوا زمان مسألة تحري ودقة. قال وشروطه، المقصود شروط صحة البيع، هذه الشروط من أجل الصحة، أجل النفاذ والإمضاء والاعتبار. هناك شروط في البيع، شروط في البيع ستأتي معنا بعد هذه، وشروط في البيع قد تكون فاسدة وقد تكون معتبرة صحيح، لكن أهم شيء الشروط لصحة البيع، لكي يصح أن هذا بيع معتبر شرعا. الأول التراضي، التراضي ينافي إيه؟ الإكراه، ينافيه الإلجاء، وينافيه صور أخرى. يقول لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب واحد أفلس وعنده بيت هنا وبيت هنا وبيت هنا وأفلس عليه ملايين، والبيوت ما تسددش ولا تؤدي ما عليه، القاضي حجر على أمواله وأكرهه على بيعه من أجل يسدد الديانة، هذا إكراه بحق، لأن القاضي اللي يعمل إيه؟ الذي أكرهه وهو غير راضي، لكن عشان أموال الناس وحقوق الناس هو قد أفلس، فهذه الصورة تستثنى. قال وحديث إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وعند ابن ماجه أيضا. قال فلا يصح بيع المكره بغير حق. طب اللي طلق وهو مكره، طلقه غير ماضي. قال فإن أكرهه الحاكم، شوفوا بغير حق احترازا من ايه؟ ما لو أكره قال فإن أكره الحاكم على بيع مال لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، يعني ألزم بهذا البيع لأن الحاكم والقاضي ومن أجل ضمان حقوق الناس وأموال الناس وما عليه من ديون. لكن في أشياء لا يحق للحاكم أن يبيعها وأن يكره المفلس هذا ببيعها، مثل الملابس، عنده ملابس، عنده أشياء ضرورية لا يستغنى عنها، لا يحق للقاضي أن يبيعها، إنما يبيع القاضي الزائد عن الضرورة وعن الحاجة الملحة. معنى يا إخوان؟ قال هنا والثاني الرشد، الشرط الثاني يعني أن يكون العاقد جائز التصرف ليس بقصد، لأنه يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار. لكن المسألة فيها تفاصيل وفيها مذاهب وأقوال وآراء، إن ممكن غير الراشد غير البالغ الصغير يبيع ويشتري، قد يكون من نفسه وقد يكون مأذونا له، واحنا في الواقع الذي نعيشه هذا موجود، تجد صبي صغير في الدكانة في السوبر ماركت بيبيع لك وبيشتري، لكن في أشياء إيه صغيرة، فأشياء حقيرة يسيرة، إنما بضائع عالية كبيرة غالية صفقات عالية، لا بنقول له انتظر نشوف المالك الرشيد البالغ العاقل الواعي الحكيم لكي لا تذهب الحقوق ولا يطمع أحد في أحد. يقول الرشد يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا يصح بيع المميز. هو مميز عنده 7 سنين 8 سنين، يعني لم ليس ببالغ ليس براشد. يقول والسفيه ما لم يأذن وليهما، يعني إذا أذن للمميز قد لا يأذن، بس المميز من نفسه بيبيع ويشتري. نحن كثيرا ما نمشي في الطريق نجد صبيان صغار، فتيان صغار كده 10 سنين 8 سنين 9، أو بيبيع مناديل بيبيع، وهو بنفسه مجتهد بنفسه، لم يأذن له ولي ولا شيء. ما المانع في هذا؟ يصح البيع في هذا، ولا يشترط الرشد في مثل هذه البيوع، لأن حقيرة صغيرة ويسيرة. والسفيه، والأصل أن السفيه لا يعمل بالتصرفات، لكن أحيانا السفيه هذا يبيع ويشتري في الأشياء الخفيفة اليسيرة بيعا صحيحا. ما هو السفيه ده يطلق على المسرف المبذر. الناس ممكن ينفقوا في اليوم 100 جنيه، هو ينفق 500 جنيه، سفيه مبذر. معنا يا إخوان؟ ففيه صور يحل ويعتبر فيها البيع والشراء في حالة المميز وفي حالة السفيه. قال هنا فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم. ها، اليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فهناك ولي اليتيم أمسك بالمال من وراء من مات وهو مال اليتيم، فأمسكه حتى يبلغ اليتيم رشده وينضج عقله. ابتليه أي اختبره، اعرف عقله، اعرف تصرفه، اعرف وعيه وفهمه وحنكته في ذلك. يقول اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق يعني الاختبار بتفويض البيع والشراء إليهم. هيعرف فئات العملات؟ هيعرف أسعار البضائع ولا مش هيعرف؟ قال وينفذ تصرفهم في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله. هو لعل هذا الأثر فيه ضعف، لكن معناه وفحواه وحقيقته صحيح، يعمل بها لا بأس. ذكره ابن أبي موسى وغيره. الثالث كون المبيع مالا. إذن الشرط الأول ما هو محمد؟ ها، التراضي. الشرط الثاني إليه الرشد، وفيها تفاصيل. الثالث كون المبيع مالا يتمول. الميتة ليست مالا، معنى الدم المسفوح ليس مالا، هتتمول ايه؟ ولذلك الإخوة اللي عندهم مزارع الدجاج ويحصل عندهم نفوق في الدجاج، هذا ميت وهذا مش عارف ايه وهذا مش عارف. ها 10 20 في اليوم، بيروح يبيع الميت. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الميت، بيبيعها بقى مش عارف لمين، بيبيعها السمك. فبيع الميتة هذا ليس بمال يتمول. يشترط أن يكون مالا، سيارة، عمارة، عقار، آلات، أجهزة، كتب، ثياب، أشربة، أغذية وما إلى ذلك. قال وهو ما فيه من، شوفوا المال، ما فيه منفعة إيه؟ مباحة لغير ضرورة. لكن الميتة تحتاج أنت فين؟ في الضرورة، أعاذنا الله إياكم. كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى وحل الله البيعة الآية. وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من جابر بعيرا، واشترط جابر أن يحمله البعير إلى المدينة، كان ذلك في السفر. ومن أعرابيين فرسا، ومن أعرابيين فرسا، قال ووكل عروة في شراء شاة، عروة ابن الجعد البارقي، الحديث في صحيح البخاري. ومن حسن تصرف عروة يا إخوة أن عروة لما كلفه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهما وقال اشتري بهذا الدرهم شاة أضحية، فمشى إلى السوق عروة واشترى بالدرهم شاتين، اشترى ايه؟ شاتين، فباع شاة بدرهم وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام بدرهم وشاة. شوف ازاي، شوف الأمانة الأيام دي. لا، انت تروح لصاحب البضاعة يعمل لك فاتورة غير الفاتورة اللي هتحاسب فيها الرجل، وفيها نقص، لا فيها زيادة، مش عارف ايه من وراء الرجل. يا أخي الوكيل مؤتمن، انت بتروح تصرف تصرف ده ليه؟ مشى عروة بن الجعد البارقي وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وحكى له القصة تماما، فقال يا رسول الله هذه الشاة وكمان درهم معها، أنا عملت كذا وكذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في يمينك، فكان بعد ذلك لو قلب حجرا لربح فيه. ايش رأيكم انتم؟ يعمل كده يربح، لو باع التراب يربح، في واحد يمسك الخضرة تصير يابسة، نعوذ بالله، والله أقسم بالله يده معفرطة، التعبير البلدي له يده معفرطة، نعوذ بالله. إيه، في واحد يمسك اليابسة تصير خضرة فيها بركة، والله أنا أعرف أناس من بعد أبيهم أن مات ورثوا أموالا، ما مر شهر ولا شهرين لو صاروا مفلسين. إيه اللي حصل؟ ما فيش بركة، ما في بركة، ما في استعانة بالله، ما في استخدمها في طاعة الله، استخدمها في المعاصي، في الذنوب، في الخطايا، في الجرائم، في الجنايات، في الانحراف. عروة بن الجعد البارقي ما يقلب كده حجر إلا ويربح فيه. يا ليت كل واحد في المجتمع كل ما يمسك يبسط تصير خضرة، يا سلام يصير أحسن مجتمع وأفضل مجتمع. أنا مش هطول عليكم، احنا عايزين نقيم الصلاة فعلا، وأستأذنكم أن نقف عند هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.